الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من لدنك علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. واليوم سنقرأ في كتاب الشمائل المحمدية، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا بشيء منها إن شاء الله، وأن نتحلى بأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام، لنكون من المتبعين له، ونكون معه يوم القيامة بإذن الله تعالى. نقرأ: باب ما جاء في عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد وبشر بن معاذ قالا: أخبرنا أبو عوانة عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه، فقيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ ثم أعاد الترمذي رواية الحديث، لكن من حديث صحابي آخر، يعني يؤكد لنا أن هذا الحديث رواه عدد من الصحابة. فقال الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث قال: أخبرنا الفضل بن موسى عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، قال: فقيل له: أتفعل هذا وقد جاءك أن الله تعالى قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ حدثنا عيسى بن عثمان ابن عيسى بن عبد الرحمن الرملي قال: حدثنا عمي يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم يصلي حتى تنتفخ قدماه، فيقال له: يا رسول الله، تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذن كما رأينا أن الحديث ورد من عدة طرق، ذكره من حديث المغيرة بن شعبة، ومن حديث أبي هريرة كذلك بطريقين عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا كله يزيد الحديث قوة. نعم، إذن النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أفضل الخلق، وأنعم الله عليه بنعم كثيرة جدا، وفضله على كثير من خلقه، فضله على الرسل، قال تعالى: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وأفضل الرسل هو النبي عليه الصلاة والسلام، وفضل النبي عليه الصلاة والسلام من المواطن التي يظهر فيها فضله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة في مقام الشفاعة، الشفاعة العظمى، حيث إن جميع الأنبياء يعتذرون عن الشفاعة، من سيدنا آدم إلى نوح إلى إبراهيم إلى موسى إلى عيسى، جميع الأنبياء يعتذرون ويقول: أنا لها من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. هذا الفضل العظيم الذي أكرم الله به نبينا عليه الصلاة والسلام كان لا يغادر ذهن النبي عليه الصلاة والسلام ولا ينساه، فكان يقوم من الليل كما سمعتم حتى انتفخت قدماه، وفي رواية حتى ترم قدماه، يعني ورمت قدماه، تشققت قدماه النبي عليه الصلاة والسلام من كثرة القيام. فتعجب الصحب، قيل له: أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ظنوا أن الإنسان إنما يقبل على الله في حال عدم المغفرة، فهو يعبد الله إلى أن يغفر الله له، فإذا غفر الله له فلا حاجة بعد ذلك إلى الاجتهاد في العبادة وإلى زيادة المبالغة والتكلف للعبادة. هكذا ظنوا، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم هذا المعنى: غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فلما تتكلف هذا؟ لما تصنع هذا كله؟ فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الجواب الرائع، جواب من عرف الحقيقة، جواب من يريد أن يقابل الله عز وجل على هذه النعم، فقال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذه العبارة أعظم بكثير من أن يقول أريد أن أكون عبدا شكورا. يعني هذا الكلام فيه استغراب لطرحهم، يعني أنتم أترضون ألا أكون عبدا شكورا؟ أترضون لي ألا أشكر الله شكرا عظيما على هذه النعم التي أنعم الله بها علي؟ فإذا الإنسان لو تيقن أن الله غفر له فهذا يوجب عليه ويملي عليه نعمة أخرى، أنه ينبغي أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة التي أكرمه الله بها. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ وكلمة شكور مبالغة في الشكر، يعني لم يقل أفلا أكون عبدا شاكرا، وإنما قال أفلا أكون عبدا شكورا. لما أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى شكره لله بأنه يجب أن يكون كثيرا ومبالغا فيه؟ قال العلماء: لعلمه بعظيم نعمة الله عليه. وهكذا يستنبط من ذلك بأنه كلما كثرت نعم الله عليك ينبغي أن تزداد شكرا لله وتكثر شكرك لله سبحانه وتعالى. الله تعالى قال للنبي عليه الصلاة والسلام في آيات كثيرة يبين فيها المنازل والمكارم والفضائل التي أضفاها ربنا على نبيه عليه الصلاة والسلام، طبعا لا نستطيع أن نستعرضها الآن لضيق الوقت، لكن منها ما قاله ربنا سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. إذا ربنا سبحانه وتعالى يصف الفضل بأنه عظيم وكان فضل الله عليك عظيما، فكم عظمة هذا الفضل؟ ثم إنه من أعظم الفضل والنعم التي أنعم الله بها على نبينا عليه الصلاة والسلام أنه اختاره رسولا واختاره خاتم الرسل، ليس لقومه فقط وإنما للبشرية جمعاء، وليس للوقت الذي كان فيه وإنما إلى يوم القيامة. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. هذا الفضل الإلهي، شاهدا مبشرا نذيرا داعيا إلى الله، هذا ما كان يغيب عن ذهن النبي ولا ثانية ولا لمحة. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لشعوره أو لعلمه الدائم بهذا الفضل العظيم أن الله اختاره نبيا كان يكثر من قيام الليل ويقف بين يدي الله سبحانه وتعالى هذه الوقفة الطويلة. وسيرد معنا بعض الأحاديث التي تبين كم كان يقرأ وكيف كان يركع وكيف كان يسجد النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: أريد أن أكون عبدا شكورا، لأن الله سبحانه وتعالى لما أنعم عليه أنعم عليه بنعم عظيمة بل أنعم عليه بنعمة لم تكن لغيره على الإطلاق، وهي نعمة النبوة والرسالة، وأنه خاتم النبيين وخاتم الرسل. فإذا هم عم بيفكروا بشيء، الصحابة والنبي عليه الصلاة والسلام عم بيفكر بشيء آخر. أنا أريد أن أشكر الله على هذه النعم الكثيرة التي لا مهما شكرت الله عليها لا أؤدي الشكر الحقيقي لله سبحانه وتعالى. وهنا النبي عليه الصلاة والسلام هو من القليل الذين شكروا الله شكرا كثيرا. قال الله تعالى: وقليل من عبادي الشكور. قليل، فالنبي هو في رأس هؤلاء القلة، يشكر الله عز وجل هذا الشكر الذي طبعا لا يطيقه واحد منا. مين منا شققت قدماه وانتفخت وتورمت من كثر قيام الليل؟ ما صار لنا شيء أبدا، نحن ما أذينا في أجسادنا ولا أذينا في أبداننا ولا تعبنا نهائيا. نحن بنصلي صلاة التراويح جزء، وبنقرأ بكل ركعة صفحة، بنعتبر حالنا صرنا من أولياء الله الكبار ومن المجتهدين في العبادة. اي نعم، وبنقول شوف نحن صلينا جزء وختمنا، ما عملنا شيء، ما فعلنا شيئا أمام ما كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم. تصوروا هذا المعنى، يعني ينبغي أن ندركه بأن نتخيله وأن نتصوره، أن يقوم الليل حتى تنتفخ قدماه، تتشقق، تتورم. الله أكبر. إذن سؤال: هل كان النبي يتكلف هذا؟ يعني قيل له: أتتكلف هذا؟ كلمة تتكلف كأنه في نوع من المجاهدة. لو لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم في غاية المتعة وفي غاية السرور والفرح بهذه العبادة، كان صبر على هذا؟ إذا مو قضية صبر، الإنسان لما يكون مستغرقا في شيء استغراق تام لا يشعر بما جرى له من تشقق قدم أو كذا. يعني طبعا بضرب مثال، بس مجرد التمثيل للقضية، إنسان بيكون منهمك في عمل ومنصرف إليه انصراف تام بكل قلبه ومشاعره. مثلا نفرض مثال بسيط، أحيانا لاعب كرة القدم يلي عقله وين صار؟ كله في الكرة، ومشاعره وقلبه وأحاسيسه وكذا. هذا بيدخل برجله بسمار، بيدخل كذا وهو لا يشعر. ليه؟ لأن وين قلبه ومشاعره؟ وتوجه توجه تام إلى هاللعبة. هذا كمثال صغير. يعني الآن النبي عليه الصلاة والسلام قلبه ومشاعره وأحاسيسه مع من؟ مع الله. هو الذي قال صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني يعني غاية السرور، غاية السعادة، غاية اللذة والفرح في الصلاة مع الله سبحانه وتعالى. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصلاة، كان في غاية المتعة، في غاية السرور والفرح. جعلت قرة عيني في الصلاة. لذلك هنا الحديث إخواني نستفيد منه فوائد كثيرة جدا. من جملة الفوائد لذات نحفظها كلياتنا، قالوا: من عظمت عليه نعم الله وجب عليه أن يتلقاها بمزيد من الشكر. عرفنا؟ أنت انظر لنفسك، انظر لما أنت عليه بصحة، بعافية، بمال، برزق، بأولاد، في بيت. دائما تذكر نعمة الله عليك، فإذا ذكرت نعمة الله عليك كل ما وجدت ربك زادك من النعم فيجب أن تزيد في الشكر. تطلع أنت بتلاقي صرت أنت عالم، الله أكرمك، صرت مثلا معك دكتوراه، أكرمك في العلم، في الفهم، أكرمك، صرت مفتاح خير، صارت الناس تقصدك في حوائجها. فإذا قصدك الناس في حوائجهم هي نعمة كبيرة من الله تعالى، أشكر الله عليها. أوعى تتبرم من طلبات الناس، كان ممكن ربنا يخلع منك هذا الثوب ويجعله وين؟ يجعله في غيري، بيكون هالأجر والثواب والمكارم يلي التي تجري على يديك صارت بإيد. فأنت كل ما نظرت، ويجب إخواني يجب أن ننظر، كل واحد منا ينظر إلى حاله وإلى ما أفاض الله عليه من النعم. أعطاك علم، أعطاك جاه، أعطاك منزلة، أعطاك صحة وعافية، أعطاك مال، أعطاك أولاد نجباء، أكرم عليك بزوجة صالحة، أكرمك في بيت واسع، ماذا يجب عليك؟ أن تزداد شكرا لله عز وجل، وأن تزداد إكثارا لهذا الشكر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أفلا أكون عبدا شكورا. إذن هذا الحديث عظيم جدا جدا جدا. قال العلماء: النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له كل ذنوبه، ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يصلي هذه الصلاة، فكيف بمن لم يغفر الله له؟ كيف بمن لا يأمن دخول النار؟ اللهم أجرنا من النار. يعني في الحقيقة الذي لم يغفر الله له، ما احنا مين بيعرف منا أنه الله غفر له؟ لا أحد يعلم. هل نحن عندنا أمان من دخول النار؟ اللهم أمننا من النار، اللهم أجرنا من النار، ندعو الله بذلك. إذن كأنه لحنا من باب أولى أن نكثر العبادة ونكثر الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذه فائدة ثانية. نعم. الآن قد يسأل أحد سؤال: طيب ما هو الذنب الذي غفره الله للنبي عليه الصلاة والسلام؟ نقف عند هذه المسألة قليلا. ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، في ذنوب فعل النبي مثل حكايتنا؟ أعوذ بالله، أبدا. قال العلماء: الذنب الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم أو الذي وصفه به ربنا سبحانه وتعالى، قالوا ما كان من باب خلاف الأولى. يعني مثل ما قال الجنيد، قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. ما معنى حسنات الأبرار سيئات المقربين؟ يعني إنسان بار صالح يستيقظ كل يوم عن صلاة الفجر، يستيقظ كل يوم عن صلاة الفجر ولا يتأخر عنها أبدا، هذا ارتبة الأبرار مرتبة عظيمة. في أعلى، في رتبة أعلى تسمى مرتبة المقربين. المقربين عندهم إذا استيقظ على صلاة الفجر فقط، وما استيقظ قبل الفجر بساعة، يعتبر هذا بالنسبة له سيئة. سيئة أن لا يستيقظ قبل الفجر ولو استيقظ عن صلاة الفجر. فهذا المقرب اللي وصل لدرجة مقربين، أي نعم، هذا إذا استيقظ عن أذان الفجر شو بيقول؟ أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، فاتتني صلاة التهجد. شايفين فرق؟ حسنات الأبرار سيئات المقربين. طبعا ما فعل ذنب، لكن هو حس أنه كونه لم يقم الليل فهذا بالنسبة له ذنب. كل ما ترقى الإنسان بالمعاني الإيمانية، وكلما قويت صلته بالله سبحانه وتعالى، يصير مباشرة لو فعل أدنى أمر في تقصير مع الله فيشعر بأنه ذنب عظيم. ومعنى هذا أن الإنسان حينما يرتكب الكبائر في حجاب كامل بينه وبين الله عز وجل. لذلك قال العلماء، قال: لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر إلى عظم من عصيت. شيء خطير. فالذي يستحضر هيبة الله ويستحضر دائما جلال الله وعظمة الله يحس أن كل ذنب مهما كان صغيرا بحق الله تعالى هو كبير. فإذا من استحضر عظمة الله سبحانه وتعالى يجد أن الذنوب مهما كانت صغيرة هي تعد بالنسبة له ذنوبا، يستغفر الله سبحانه وتعالى منها. اللهم اغفر لنا جميعا يا رب العالمين. فالإنسان أحيانا مثلا ماشي في الطريق ونظر لامرأة، يقول لا تنظر لك حرام، اتق الله. لك شو عملنا شو عملنا؟ هذا الذي يقول هذا لا يستحضر عظمة الله ولا هيبة الله ولا ينظر إلى عظم من عصاه. الله بعظمته وقيوميته سبحانه وتعالى، المؤمن يكون في غاية الحياء منه، في غاية الخشية، في غاية الأدب معه. لذلك متى تستقيم أحوال الإنسان؟ متى تستقيم؟ حين يكون متأدبا مع الله، وحين يكون دائما في حياء من الله. حينئذ لا يقول والله صغيرة وهي كبيرة، يقول الله عظيم لا ينبغي أن أعصيه. اللهم ارزقنا الأدب معك يا رب العالمين. احفظوها هذه إخواني، احفظوها، أن نكون متأدبين مع ذي الجلال والإكرام. اللهم نسألك يا رب العالمين أن ترزقنا الأدب معك والحياء منك. استحيوا من الله حق الحياء، فإذا استحيينا من الله ما عاد نفعل معصية أبدا ولا عاد نفكر فيها. إذن هذا معنى الذنب بالنسبة لمن؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فإذا من كثرت وعظمت عليه نعم الله وجب عليه أن يزداد شكرا لله. اللهم اجعلنا من عبادك الشاكرين يا رب العالمين. ثم هنالك حديث آخر يبين كيف كانت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الترمذي حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود بن يزيد قال سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، فقالت كان ينام أول الليل ثم يقوم، فإذا كان من السحر أوتر، ثم أتى فراشه، فإذا كان له حاجة ألم بأهله، فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا أفاض عليه الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة. انظروا إخواني إلى ما كان يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، نحن كلياتنا مقصرين فيه. كان ينام أول الليل ثم يقوم. اسألوا الأطباء واسألوا العلماء، يقولون أحسن زمن للنوم المريح المشبع الذي ترتاح به الأعصاب وتهدأ به النفس هو إمتى؟ هو أول الليل. وساعة واحدة في أول الليل أفضل من 3 ساعات في آخر الليل وبعد منتصف الليل، لأن الله عز وجل جعل في أول الليل تناسب بين الوقت وبين راحة البدن. فلوم الناس أغلب ماذا يفعلون؟ يسهروا. هذا السهر السيء، هذا السهر الذي يتلف الأبدان والذي يضيع الأعمار. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا بنام ساعة 2 وهذا ساعة 1 وهذا ساعة 12. يا جماعة نحن نخالف فطرة الله، نحن نناقض فطرة الله، نحن نخالف ما فطر الله عليه أبداننا. إذا أردنا أن نستفيد من قوانين الله المبثوثة في هذا الكون فعلينا أن ننام مبكرا وأن نستيقظ مبكرا. العلماء قالوا الجسم بيفرز هرمون في منتصف الليل لا ينتفع منه إلا لنايم، بيعطي راحة للبدن وراحة للأعصاب، ويفرز هرمون عند الفجر اسمه الكورتيزول باللام، مو الكورتيزون، الكورتيزول هذا هرمون النشاط لا ينتفع به إلا من كان مستيقظا. فأغلب الناس ما بينتفعوا لا من الهرمون الأولاني ولا من الهرمون الثاني. عند منتصف الليل لازم يكون نايم قاعدين عيونهم فاتحين مثل ايه، وعند الفجر لازم يكون مستيقظين منكون مسطوحين ونايمين. ففاتنا الخير الرباني الذي جعله قانونا وفطرة لنا في أبداننا. فكم نحن نسيء إلى أنفسنا بالتأخر في النوم. لك يا أخي أنت هلا كثير من البلاد الأوروبية حتى الأوروبيين لك بيناموا باكرا، والله بيناموا باكرا ما بيتأخروا، بيسهروا ليلة واحدة. أنو ليلة؟ ليلة السبت يمكن ولا الأحد بس، ولا كله بينام بكير وبيستيقظ بكير. يعني حتى قوانين الله استفادوا منها، أما نحن مخالفتنا لقوانين الله عم نسيء لأنفسنا ولأبداننا ولأعمارنا. انظروا الآن، يعني الآن ما بدي أطلع عن الموضوع بس قضية مؤلمة بالأسواق. إمتى بتفتح الأسواق؟ ساعة 10؟ والله إذا 10 بيكون بكير يعني فتحوا. تنظر الأسواق ساعة 10 11 وبتلاقي دخلت على المحل وساعته عم يتاوبوا. نعم، ما هذا الكسل الذي أصيبت به الأمة؟ ما هذا الخمول الذي اعترى العبادة غلط؟ والله كنا في يعني من 30 سنة أو أقل ما بعرف قد إيه، يعني المفروض مثلا اللحام يفتح عند الفجر، الخضري يفتح إمتى؟ عند الفجر. هلا ما عاد حدا فتح عند الفجر، كله الساعة 7 و8 وإلى آخره. هذه الحالة، حالة الترهل والكسل والخمول، كلها أساءت إلينا. المفروض نحن كلياتنا الأسواق ساعة 7 كلها تكون فاتحة، الساعة 6 يجب أن تكون الشوارع مليئة سيارات، الناس تذهب إلى أعمالها إلى أشغالها، في هنالك حيوية، هنالك نشاط، هنالك همة عالية، همة عالية. لأنه النبي قال اللهم بارك لأمتي في بكورها، البكور في بركة. نحن الآن كلياتنا نشقي القلة وقلة نحن كسلانين، كيف بده يكون في بركة؟ ونحن واحد بيطلع من بيته الساعة 11 والساعة 10 بيروح على محله. اي نعم، بتروح حتى هلا الموظفين بيروحوا الساعة 8، المفروض يروحوا الساعة 8، ما بلشوا الساعة 8، امتى بيبدأوا؟ فطور في عندهم وقهوة وشاي وما بعرف ايه. فإذا هذا وباء عام، هذا غلط، يجب أن نعود إلى سنن الله تعالى الكونية، وأن نستيقظ ذاكرا وأن ننام باكرا. وإن شاء الله يعني بوقت آخر أتوسع في هذا البحث وأبين لكم فوائد النوم الباكر وفوائد الاستيقاظ الباكر في أبداننا وفي حياتنا. لكن التلفزيونات التي أتت والقنوات التي توفرت ماذا فعلت فينا؟ فعلت فينا ما تعرفون. لكن الآخرون يا أخي ما بيناموا متأخرين، بيناموا باكرا. فشو رأيكم الآن نحرص على أن ننام باكرا وعلى أن نستيقظ؟ وانت إذا ما بتنام باكرا بتلاقي حالك استيقظت لوحدك باكرا، جسمك أخذ حظه ونصيبه من النوم، فتستيقظ بقوة ونشاط وحيوية وتخرج إلى عملك بنشاط. اللهم يسر لنا ذلك يا رب العالمين. إذن شوفوا النبي عليه الصلاة والسلام كان ينام أول الليل ثم يقوم، يستيقظ بقوة، يقوم ويصلي صلاة طويلة سيرد معنا وصفها. ثم قال فإذا كان من السحر أوتر. النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاة الوتر عنده إمتى؟ آخر الليل، لأنه يستيقظ. لذلك نحن نصلي الوتر قبل أن ننام أم بعد أن نستيقظ؟ قالوا من كان موقنا بأنه سيستيقظ قبل الفجر فالأفضل أن يوتر قبل الفجر، ومن كان يخاف فيوتر وينام. لذلك ورد عن سيدنا أبي بكر أنه كان يوتر ثم ينام، وعن سيدنا عمر أنه كان يوتر إمتى؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لسيدنا أبو بكر: أخذت بالحزم؟ الحزم يعني إيه؟ الحيطة. وقال لسيدنا عمر: أخذت بالعزم؟ بالعزم، بالعزيمة أن تستيقظ وتصلي الوتر قبل الفجر. قال: ثم أتى فراشه، النبي عليه الصلاة والسلام قبل الفجر يعني بدقائق أو بربع ساعة أو كذا كان يرتاح قليلا لكي لما يخرج إلى الصلاة يخرج بنشاط. أحيانا 10 دقائق الإنسان يرتاح بها تعطيه من الهمة والقوة الشيء الكثير. قال: فإن كان له حاجة ألم بأهله صلى الله عليه وسلم. ثم قال، هو نشوفوا هالعبارة ما أروعها، بدياكم تحفظوها تنحفر بأذهانكم. قال: فإذا سمع الأذان وذهب. وذهب قفز قفزا لما يسمع الأذان. ذاك في حديث إنه ما قالت إنه والله إذا سمع الأذان قام، شو قالت؟ فإذا سمع الأذان وذهب، ينط نط مباشرة بيقفز حتى يترك الفراش ويترك الحاف ويترك المخدة ويتخلص لحبه لربه، لأن الصلاة هي قرة عينه. لذلك لا، الذي يجعل كل واحد منا كلياتنا من غطب النوم ما هو؟ لما بنسمع الأذان عند الفجر ماذا نقول؟ يلا ها هلأ قايم، هلأ قايم، بس ليخلص الأذان ما بتلاقي حالك إلا إمتى استيقظت؟ يمكن يا قبل طلوع الشمس أو أحيانا بعد طلوع الشمس بتقول الله يغزي إبليس، الله يغزي إبليس. إبليس شو عمل لك؟ وسوس لك وسواس بسيط، قال لك بكير. إيه نعم، أنت استجبت له وأنت انسقت مع وساوسه. لذلك هي كلمة رائعة جدا، أنت لما بتسمع الأذان عند الفجر ماذا يجب عليك؟ تقفز، تفيد، نط، تترك الفرشة. متى ما تركتها وأول ما مهما كنت نعسان، مهما كنت نعسان، متى ما غسلت وشك بالماء راحت عقدة. ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في كم عقدة الشيطان بيربط على 3، كل يوم 3. فإذا ذكر الله حلت عقدة. ماذا نقول حينما نستيقظ؟ الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. عم نقولها كلياتنا، ما هيك عند الفجر؟ الحمد لله. فهي أول عقدة، لكن باقي إيه؟ عقدتين. نط يعني عم نحكي بالعامي، قفز وذهب وغسل وجهك، بتروح إيه؟ العقدة الثانية. صلي، بتروح العقد كلها، وأصبح نشيطا طيب النفس، والمعاني النشيط وطيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. أنا عم أقول خطر بالي أنه اللي أول يوم راحت عليه ضلوا 3 عقد، إجا ثاني يوم 3 عقد، كم عقدة صاروا؟ 6. راح عليه ثاني يوم، ثالث يوم، في ناس برقبتهم شيء 1000 عقدة يمكن، لكن مو 1000 عقدة يعني أنه حيثبتوه، لا، عقد خفيفة بسيطة جدا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. لا يقول الإنسان والله أنا الشيطان الله يغزي، قول نفسك الله يغزيها، لأنه الخطر من النفس أكثر من إيه؟ من الشيطان. فإذا حين تسمع الأذان ماذا تفعل؟ اترك الفراش بسرعة. إذا منتابع، قال فإذا سمع الأذان وثب، تصوروا هالمعنى، كل ما بتستيقظ بالصبح ذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يثب من الفراش، تفعل مثل حكايته، تمام؟ قال فإذا سمع الأذان وثب، فإن كان جنبا، أي نعم، من إلمامه بأهله أفاض عليه من الماء، وإلا توضأ وخرج إلى الصلاة صلى الله عليه وسلم. نعم. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس، حا هي حا رمز تحويل يعني ذكر إسناد آخر. وحدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال: حدثنا معا عن مالك عن مخرم بن سليمان عن كريب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه أخبره أنه بات عند ميمونة رضي الله عنها وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها. عرفت ماذا فعل ابن عباس؟ ابن عباس هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، والسيدة ميمونة أم المؤمنين زوجة النبي صلى الله عليه وسلم بتكون خالته، فهو بات في بيت النبي صلى الله عليه وسلم. اضطجع الرسول صلى الله عليه وسلم وأهله في طول الوسادة، هو اضطجع في عرضها. أراد أن يبيت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليتبارك به، ليرى كيف يصلي، ليتعلم منه. شوف نياله، الناس تتعلم منه بالنهار، فهو تعلم منه كذلك عبادته في الليل. إيه نعم. قال: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعل يمسح النوم عن وجهه. النوم يعني آثار النوم. إيه نعم، لما يمسح آثار النوم يعني بيزداد يقظة. فجعل يمسح النوم عن وجهه ثم قرأ العشر الآيات الخواتيم من سورة آل عمران. ما هي؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إذا النبي صلى الله عليه وسلم قرأ العشر الآيات من خواتيم سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق. شن هو القربة، قربة من جلد يوضع فيها الماء معلق، فتوضأ منها فأحسن الوضوء. إذا ابن عباس كان قاعد صحيان ويريد أن يتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام، فأحسن الوضوء ثم قام يصلي. قال ابن عباس: فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي ثم أخذ بإذن اليمنى ففتلها. يعني ابن عباس صلى على يسار النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي ماذا فعل به؟ أخذه ووضعه على الجانب الأيمن. هذا في تعليم بأنه إذا في إمام ويصلي واحد معه فينبغي أن يصلي على يمينه لا على يساره. نعم. يقول ابن عباس: فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين. قال: معا راوي الحديث يعني ست مرات. كم ركعة؟ 12. ثم أوتر. نعم، أوتر هون قال العلماء إما أوتر بركعة أو قد يكون أوتر بثلاث ركعات، فإذا أوتر بركعة صار مجموع الصلاة 13 ركعة. نعم. قال: ثم اضطجع حتى جاءه المؤذن فقام فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. ركعتين خفيفتين ما هما؟ سنة الفجر. لذلك إخواني الأفضل أن يصلي الواحد منا سنة الفجر في البيت ثم يأتي فيصلي الفريضة في المسجد، أي يحرصوا عليها صلاة السنة دائما وخاصة سنة الفجر. وإنت لما تصلي صلاة السنة وأنت في مجيئك إلى المسجد اذكر الله سبحانه وتعالى، قل سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله، أي من الآثار اللي وردت سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم استغفر الله طول الطريق. أو قل كمان: يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله. هذا من أدعية واردة بين سنة الفجر وصلاة الفجر. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله. شوف الدعاء العظيم اللي فيه صلاح أمورك كلها من أولها إلى آخرها. فإذا هذا الحديث الذي رواه ابن عباس بيّن فيه بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى من الليل 13 ركعة، فبين هذا بصريح العبارة في هذه الرواية. قال حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة. هذا إخواني نقف عليه إن شاء الله في وقت آخر ونتابع هذا الباب العظيم الجميل الذي نسأل الله أن ينفعنا به جميعا. إخواني حتى نكون نحن ننتفع، نحن اتفقنا أنه كل واحد منا يصلي على الأقل كل يوم كم ركعة قيام الليل؟ أدي ركعتين. أريد أن أذكركم بهذا الاتفاق الذي اتفقنا عليه وننشره عند إخواننا. كل يوم صلي ركعتين قيام الليل، ركعتين أقل شيء، ونقرأ في كل ركعة صفحة قرآن. تفتح المصحف، جائز إخواني، تأكدوا اطمئنوا جائز، ما في شيء أبدا. تفتح المصحف وبتقرأ بكل ركعة صفحة، وإذا فتحت المصحف هكذا تقرأ بالركعة الأولى الصفحة اليمنى وبالركعة الثانية صفحة اليسرى. مو معناته أنه أنت إذا يعني فتحت الأوراق فسدت الصلاة، لا، فتح الأوراق هذا بالأصابع، حركة الأصابع لا تؤثر على صحة الصلاة. عرفتوا كيف إخواني؟ فشو رأيكم نجدد العهد على ذلك؟ اتفقنا على هذا؟ كل يوم صلي ركعتين قيام الليل أقل شيء، بكرة متى ما أنت وجدت متعة في هذه الصلاة حتساويهم 4 و6، حتقرأ بدل الصفحة صفحتين و4 وأكثر. نعم. تهجد نفس الشيء، قم قبل الفجر. هو التهجد في الحقيقة قيام ليل، بس لما سمي تهجدا؟ لأنه بعد اليقظة، باعتبار التهجد هو ترك الهجود، والهجود هو النوم. فلما أنت تركت النوم وقمت إلى الصلاة سميت صلاة التهجد، ولا هي قيام ليل. فقيام الليل إذا كان بعد النوم يسمى تهجدا. فإما والآن خاصة هذا الوقت مناسب جدا. قال عليه الصلاة والسلام الشتاء ربيع المؤمن، طال ليله فقامه وقصر نهاره فصام. هلأ الصيام رائع جدا، ساعات قليلة، الليل طويل. فإذا إن شاء الله نتفق على أن نصلي كل يوم أقل شيء ركعتين، نقرأ بكل ركعة صفحة من القرآن الكريم، نكون ختمنا خلال العام، نكون بقينا على هذه الصلة بكتاب الله عز وجل. اثنين، هلأ اتفقنا ما نسهر زيادة، اتفقتوا معنا لما لا ما تسهروا؟ امتى بتناموا؟ اقصى حد، معلش حتى قد الواحد لا، اقصى حد اقصى حد لل 11، اقصى حد. ما بسامحكم بعد 11 تناموا، واديروا بالكم. اي نعم، اقصى حد. ولا اذا بتناموا الساعة 10 يكون احسن واحسن. حتى انت اللي عم تدرس، انت اللي عم تدرس، والله اذا نمت بكير واستيقظت باكرا لدراستك احسن لك وافضل. واطفي الاضوية بالبيت، اطفي الاضوية كلكم، الساعة 10 اطفي الديجنتور كله حتى ما حدا يضل قاعد بالبيت. ناموا خلاص، انه هلا وقت النوم، هيك الله بده ايانا ننام. وهو الذي جعل الليل سكنا، سكنا، وجعلنا الليل سباتا، يعني للراحة مو للتعب والسهر وتعب الأعصاب ومتابعة المسلسلات ما بعرف ايه، كله غلط بغلط. اذا بتناموا الساعة 10، يعني اذا شدت معك وما بعرف ايه بتنام بالكتير، اذا عشان لها بيقدن 4:30. امتى بتستيقظوا؟ الساعة 4 قبل الفجر نص ساعة، والفجر لح يزداد، يصير بكرة 5. فاذا انت ثبتت الساعة 4 معناتها في عندك كل يوم قبل الفجر نص ساعة، نص ساعة وخمس دقائق، وهكذا تستفيد من هذا الوقت العظيم. تسمع الأذان شو بتساوي؟ تقفز قفز، تثب واثبت حتى تترك النوم وتستفيد من الحياة. والله هي الفائدة الوحيدة من الحياة يا جماعة، هي الفائدة الوحيدة من الحياة. الله يجعلنا ممن ينتفع بها بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.